السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله معاشر طلاب وطالبات العلم في هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، ويذكر الله تبارك وتعالى أصحابه عنده جل وعلا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة العشرين من شهر الله المحرم لسنة 44,400 من هجرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 17 من الشهر الثامن لسنة 22,200 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من علماء الكويت، وتوفي رحمه الله سنة 1403 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى باب الحيض، وهذا الباب للأسف يعني يتساهل فيه الكثير، وهو من أهم أبواب الفقه وأصعب أبواب الفقه، ومن الضروري جدا أن يهتم الإنسان بمعرفته، ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد أن نشرعه في دراسة هذا الكتاب. فنقول ابتداء: اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم جل في علاه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخنا والحاضرين والمستمعين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. تعريف الحيض لغة: السيلان، وشرعا: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة.
نعم، كما قلنا، باب الحيض من أهم الأبواب وأصعب الأبواب في الفقه. صحيح أنه من خصوصيات النساء، ولكن كلنا لنا نساء، إما أما وإما زوجة وإما بنتا وإما قريبة، فلذلك من الضروري أن يهتم الإنسان بهذا الباب. وكان كثير من أهل العلم يهتمون بهذا الباب ويأمرون طلبة العلم بالاهتمام به، حتى يدرسوا هذا العلم لنسائهم في بيوتهم، لأمه، لأخته، لابنته، لزوجته، وهكذا. صحيح قد يكون هناك حرج في كلامه مع أمه في هذا الجانب أو مع أخته، أقل قليلا مع ابنته، لا حرج بينه وبين زوجته، وكذلك الكلام موجه للنساء أن يكون لهن اهتمام بهذا الباب، لأن هذا الأمر معتاد عند النساء، وذلك لاختلاف النساء، يعني لا تكاد تجد امرأتين حكمهما واحد في الحيض، يعني كل واحدة لها خصوصيتها، حتى الأخوات، حتى بنات العم كذا، تجد يعني كل واحدة قصة لوحدها يعني في موضوع الحيض. هذا في السابق، الآن أكثر، لأن الآن يعني في السابق النساء في بيوتهن والأمر مستور وكذا، الآن كثرة حركة النساء، كثرة نشاطهن، كثرة سفرهن، استعمال حبوب منع الحمل، استعمال حبوب رفع الحيض، استعمال حبوب تنزيل الحيض، استعمال اللولب، يعني مشاكل كثيرة الآن تقع، وهذه تجعل اضطرابا في موضوع الحيض. وإن كان الحيض بالنسبة للنساء يختلف من بلد إلى بلد ومن امرأة إلى أخرى، إلا إنه هناك لا شك قواعد عامة تسير عليها عامة النساء، وضوابط إن شاء الله تعالى سنذكرها في كلامنا على هذا الكتاب النافع. والأطباء يقولون عن الحيض أنه هناك جدار هرموني اسمه برولاكتين، وهذا يمنع نزول الدم من الرحم، وهناك تغيرات هرمونية بصفة دورية تؤثر على الرحم تجعله مهيئا لاستقبال البويضة. فإذا لم تكن المرأة متزوجة طيب، فهذا الجدار، هذا الدم يكون جدارا، ثم في كل شهر ينكسر هذا الجدار ويخرج الدم. فإذا تزوجت المرأة وحصل التلقيح من الرجل لها أثناء الزواج أثناء الجماع طيب، بعد ذلك يمتنع هذا الجدار من التكون، ثم يكون الحمل. وإذا قال لا تحيض الحامل، لماذا؟ لأنه ما في، خلاص الجدار غير موجود هذا حتى يتكسر لعدم حاجتها إليه. فالقضية قضية النساء مع الحيض قضية مهمة جدا ننتبه لها إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله الحيض لغة السيلان، حاض الشيء سال، حاضت الشجرة سالت، سال الماء يعني عليها، وحاض الوادي أي سال ماؤه. فالحيض هو السيلان في من حيث اللغة. ده هو دم طبيعة وجبلة، قال طبيعة وجبلة لأن هذه يعني أمور كتبها الله على بنات آدم، مكتوب على المرأة أن تحيض يخرج هذا الحيض، ورتب الله عليه أحكاما مثل أحكام العدة، مثل أحكام الزواج وأحكام البلوغ مرتبطة بهذا الحيض، والصلاة كذلك وصيامها مرتبط بهذا الحيض. على كل حال قال دم طبيعة وجبلة حتى يخرج دم الاستحاضة، لأن دم الاستحاضة لا طبيعة ولا جبلة، وإنما هو جروح داخل جسد المرأة فتخرج هذه الدماء دم الاستحاضة. سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: سن الحيض أقل سن تحيض فيه المرأة تمام 9 سنين وأكثره 50 سنة، فلا حيض قبل تمام 9 ولا بعد 50 ولا مع الحمل.
نعم، يعني يقولون أقل سن تحيض فيه المرأة تمام 9 سنين، يعني ما يمكن، يعني لو عندك بنت أو أخت أو كذا حاضت في 8 من عمرها، يقولون هذا لا يمكن. طيب نزل دم مو حيض، أقل من 9 سنين ليس حيض. طيب ما هذا؟ جرح، دم جرح من الداخل داخل جسد المرأة، فأقل من 9 سنين ليس بحيض، مهما نزل الدم فهذا ليس بحيض، لا يكون الحيض إلا بعد 9 سنين. والحقيقة هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا يعني تحيض المرأة في 9، ولكن حتى هذا يعني الكلام قالوا هي تتكلم عن الواقع عما رأت، فلذلك قالوا يختلف من بلد إلى بلد، وحتى أحيانا من امرأة إلى أخرى. ولذا بعض أهل العلم قال لا، متى خرج الدم فهو حيض، ما له شغل السن. وبعضهم قال يعني نهاية الحيض 50، هذا الجمهور على أنه 50 سنة، وبعضهم قال لا ليه 60، ممكن مرأة تحيض 60، كل بما رأى. هذا يقول أنا أعرف في جيراننا مثلا أمهم عمرها 55 وتحيض كذا، واحد يقول أنا عمري ما سمعت امرأة تحيض بعد 50. فهي بالرؤية، لكن نصوص شرعية من كتاب أو السنة لا يوجد، وإنما يوجد قول الله تبارك: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. هذا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، لم يحدد سنا لهذا اليأس متى يئسن من المحيض. الجمهور على أنها 50 سنة، بعد 50 لا يمكن أن تحيض المرأة، وأيضا بداية الحيض قالوا 9 سنوات لا يمكن أن تحيض قبل 9، فمن حاضت قبل 9 فهذا دم جرح وليس حيضا، من حاضت بعد 50 دم جرح وليس بحيض. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. والمذهب أحمد فيه أكثر من قول، في قول 9 سنوات، في قول 10 سنوات، في قول 12 سنة، في قول ما لحد، يعني متى ما نزل الدم وصفاته وصفات دم الحيض كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى فهو حيض، لو 60 لو فوق 60، المهم عندنا صفات الدم إذا كان، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، إنما هو مفتوح على إطلاقه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: مدة الحيض أقل زمن الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7.
نعم، أقل زمن الحيض يوم وليلة، أقل زمن تحيض فيه المرأة يوم وليلة. يوم وليلة يعني نتكلم عن 24 ساعة. طيب لو حاضت المرأة في الصباح وطهرت العصر، قال هذا محيض، أو إذا تأكدنا أنه نزل دم الحيض لازم تقعد 24 ساعة، لازم يوم وليلة، أقل من يوم وليلة لا. واضح؟ فلو حاضت في الصباح مثلا فجر أو الضحى، بعد المغرب قالت أنا طهرت، نزلت القصة البيضاء أو انقطع الدم، أنا طهرت، نقول لها تقعدين 24 ساعة، أقل شيء يوم وليلة، أقل شيء يوم وليلة، ما في حيض أقل من يوم وليلة. هذا على المذهب طبعا. أكثره 15 يوما، يعني ممكن المرأة تصير دورتها 5 أيام، ممكن 3 أيام، ممكن 7، ممكن 8، ممكن 10 أيام، ممكن 12 يوم، ممكن 15 يوم، لا يمكن بعد ذلك. فإذا استمر معها الحيض بعد اليوم الخامس عشر فنقول هذا ليس بحيض. شنو هذا؟ استحاضة، مرض. احنا نقول الحيض دم جبلة وطبيعة، هذه لا جبلة ولا طبيعة، بعد 15 يوم مستحيل تكون جبلة وطبيعة، وإنما يكون مرضا استحاضة. فلذلك يجعلون 15 يوما هي الحد النهائي. طيب، ويجعلون أقل شيء هو يوم وليلة. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعا أقل الطهر عندهم 13 يوما، أقل الطهر 13 يوما. يعني كيف أقل الطهر 13 يوما؟ يعني المرأة لو حاضت اليوم ولنفرض حيضتها 6 أيام، يعني تطهر متى؟ بعد 5 أيام مع اليوم، 6 أيام طهرت، جاتنا قالت طهرت، قلنا ما شاء الله زين، كم تاريخ اليوم؟ ها؟ 16 زين؟ طيب اليوم 16 شهر، بعد 6 أيام 22، يوم 22 جاتنا قالت أنا طهرت، قلنا يلا الحمد لله. تاريخ 6/9 يعني كم يصير لها؟ 10 أيام تقريبا، عدل؟ أو 11 يوم. 6/9 هي 26، 10 أيام و 11 يوم، صح ولا لا؟ زين؟ جاتنا قالت نزل علي الحيض، نقول لا مستحيل. ليش مستحيل؟ نقول أقل الطهر 13 يوم، أقل الطهر 13 يوما، لا يمكن، مستحيل تحيضين بعد 10 أيام، أقل شيء بين حيضة وحيضة أقل شيء 13 يوم. واضح؟ هذا يسمونه أقل الطهر. طيب ما الدليل على هذا؟ قالوا أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما هو أثر علي بن أبي طالب؟ جاءت امرأة إلى علي رضي الله عنه قالت إني تطلقت من زوجي وانقضت عدتي في شهر. عادة المرأة تحيض في كل شهر 6 أيام و7 أيام، ولذلك الله تبارك وتعالى قال: لا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. يعني المرأة تحيض في كل شهر 6 أيام 7 أيام، هذا غالب النساء، يعني غالب العدة عادة كم؟ 3 أشهر. هذه بشهر واحد وخلصت عدتي. فالتفت علي إلى شريح القاضي فقال له: احكم، يلا أرنا شطارتك، أرنا فهمك. فقال شريح: كيف أحكم وأنت موجود؟ يعني أنت شيخي وأنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: كيف أحكم وأنت موجود؟ قال: أريد أن أسمع حكمك، أبا أعرف شلون تحكم. يعني علي يعرف الجواب رضي الله عنه، لكن يريد أن يعرف، شريح يعرف ولا ما يعرف؟ قال: أريد أن أرى حكمك. قال: إن جاءت بنساء ثقات من أهلها أنها قطعت الصلاة ثم صلت ثم قطعت ثم صلت ثم قطعت في شهر، قبل منها وإلا لا، لأن هي جاءت تذكر شيئا نادرا، جاءت بشيء نادر، امرأة تحيض 3 مرات في شهر واحد، هذه نوادر، أمور نادرة جدا. فقال تأتي بنساء ثقات من أهلها. لأن ليش نساء؟ لأن هذا الأمر تراه النساء، الرجل دائم برا البيت وكذا وكذا. تأتي بنساء ثقات من أهلها أنها حاضت فامتنعت عن الصلاة، ثم طهرت ثم حاضت، أي امتنعت عن الصلاة ثم طهرت، شافوها تصلي ثم امتنعت عن الصلاة صدقت وإلا فلا. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله، قالون كلمة رومية معناها أحسنت، يعني إجابة موفقة. طيب خلونا نحسبها، من بيحسب معنا؟ يلا من راعي الحساب؟ ولا ما تعرفون تحسبون؟ هاي التلفونات بعد سهلة المسألة. طيب حنا قلنا أقل الطهر كم؟ 13 يوما، وأقل الحيض يوم وليلة. خلنا نحسبها، طلقها في طهر لم يجامعها فيه، هذه السنة ولا لا؟ السنة سيأتينا في الطلاق إن شاء الله تعالى. الرجل طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، طلقها اليوم شنو اليوم؟ يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء صح؟ طيب يوم 16 طلقها في طهر لم يجامعها فيه، طلقها اليوم باشر حاضت، ممكن ولا صعبة؟ ممكن، أمر وارد، حاضت باشر. إذن حاضت يوم 17 صح ولا لا؟ طيب حاضت يوم يوما وليلة، متى تطهر؟ يوم 18. كم أقل مدة للطهر؟ 13 يوم صح؟ زي خلونا نحسب من أول شهر أحسن، ها عشان تصير أوضح، ها خلونا بواحد الشهر، طلقها واحد الشهر، بداية شهر احنا الحين شو اسمه محرم، بصفر طلقها. طيب واحد صفر طلقها، طلقها في واحد صفر، اثنين صفر حاضت، واضح؟ بدأ الحساب، طلقها بواحد صفر، اثنين صفر حاضت، طهرت ثلاثة صفر، قلنا تجلس كم؟ 13 يوم. متى تحيض؟ ها؟ 16، في 16 من صفر حاضت مرة ثانية، طهرت في 17، لأن يوم وليلة صح ولا لا؟ 17. كم تجلس الآن؟ 13 يوما. متى تحيض؟ 30 من صفر صح ولا لا؟ 30 صفر طهرت، حاضت في واحد ربيع صحيح؟ يوما وليلة. إذا شلت اليوم الأول من محرم حطيت بدال اليوم الأول من ربيع كم صار؟ شهر واحد، حاضت ثلاث مرات في شهر واحد. فقال علي رضي الله عنه لشريح أحسنت، يعني جواب صحيح، جواب صحيح، لأن المرأة مؤتمنة على يعني نفسها، لأن هذا أشياء خصوصية ما يستطيع يطلع عليها الرجل، وإنما خصوصيات النساء هذه. فقال تأتي بنساء ثقات من أهلها، وهي إذا قالت هذا الأصل الصدق فيها، لكن لما تأتينا بشيء نادر نقول جيب شهود. فإذا أتت بالشهود أنه فعلا امتنعت عن الصلاة ثم صلت وامتنعت عن الصلاة ثم صلت وامتنعت عن الصلاة، قال خلاص تصدق في هذا. ولذا قال أهل العلم أقل الطهر 13 يوما وأقل الحيض يوم، من أين بنوه؟ من هذه الرواية، من رواية علي رضي الله عنه وارضاه، أو حكم علي رضي الله عنه وارضاه. إذن قال أقل زمن الحيض يوم وليلة وأكثر 15 يوما وغالبه 6 أو 7، غالب الحيض النساء يا 6 أيام يا 7 أيام، في نساء أقل في نساء أكثر، لكن في الجملة في الغالب 6 أيام 7 أيام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الطهر الفاصل بين الحيضتين، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره.
نعم، يعني أقل الطهر قلنا 13 يوما كما قلنا قبل، قال لا حد لأكثره. شلون لا حد لأكثره؟ قال ممكن المرأة تقعد 3 أشهر ما تحيض، ينقطع عنها الحيض، صغيرة عمرها 20 عمرها 25 تقول صار لي 3 أشهر ما حضت، ممكن ممكن. لو تقعد سنة كاملة تقول صار لي سنة ما ينزل عيدة من الحيض، ممكن. صار لي سنتان ما 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 حفظ، ممكن. لا حد لأكثر الطهر، لا حد لأكثره، لكن أقله 13 يوم ولا حد لأكثر. ممكن تجلس المرأة أحيانا سنة كاملة ما تحيض، ممكن تجلس سنتين، ممكن تجلس ثلاثة أكثر، ممكن ينقطع عليها الحيض مبكر، لكن القصد أنه لا حد لأكثر الطهري، مفتوح باب الطهر مفتوح، لكن باب الحيض أكثر كم؟ 15 يوما. لا تحيض المرأة أكثر من 15 يوم، سنتين كان في الاستحاضة إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليك. تخلل الطهر في الحيض، أقل الطهر زمن الحيض، خلوص النقاء بألا تتغير معه قطلة احتشت بها، ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت.
نعم أقل الطهر زمن الحيض خلوص النقاء. خلنا نعرف كيف تطهر المرأة من الحيض، كيف تطهر المرأة من حيضها، كيف تعرف أنها طهرت؟ أولا دم الحيض له صفات حتى تعرف المرأة هل هذا دم حيض ولا لا. دم الحيض له صفات، منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإنه أسود يعرف، وفي رواية فإنه أسود يعرف. أسود إذا دم الحيض يكون شنو؟ غامق جدا، قريب من السواد، حنا نسميه دم غزال، دم غامق جدا قريب من السواد. إذن ليس الدم العادي يكون أحمر ولا لا، يكون أحمر وحين يكون فاتح، لا دم الحيض أحمر غامق جدا قريب من السواد، مثل ما نقول ولا ما بنشبه هذا، كنت أتركه خلاص. المهم هو أسود غامق اللي هو دم الحيض. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم عرفه قال فإنه أسود، قال يعرف، يعرف أي له رائحة، له رائحة. إذن الأمر الأول الذي تعرف فيه دم الحيض إنه إيش؟ أسود. إنه له رائحة تعرفها النساء، لأن كل شهر ينزل عليها الدم فتعرف ريحته، مو ريحة الدم العادي، له رائحة خاصة به، له رائحة خاصة به، يعرف أو يعرف أي تعرفه النساء، تعرفه النساء بلونه ورائحته وثخانته وكذا. إذن دم الحيض أول شيء أسود، ثاني يعرف له رائحة، ثالثا ثخين. الدم العادي لما يخرج يكون دم شنو؟ رقيق، لكن إذا كان الدم تجلط يخرج ثخينا، وهكذا دم الحيض يكون ثخينا، ثخين لأنه أصلا كان جدارا ثم انكسر هذا الجدار، صار يخرج هذا الدم فيكون ثخينا. فلذلك صفات دم الحيض أنه أسود، أنه يعرف، له رائحة، أنه ثخين، هذه صفات دم الحيض. وبعض أهل العلم يذكر صفات أخرى لدم الحيض، لكن هذه هي الصفات المشهورة في دم الحيض، بعضهم يذكره بالكثرة أنه كثير. طيب مقدمات الحيض، هل هي حيض أو ليست بحيض؟ يعني المرأة تحس بآلام الحيض وقت الدورة، تقول هذا وقت الدورة، تشعر ببعض الآلام المرأة لوقت نزول الدورة، ممكن احيانا تبدا تنزل نقطه كذي لما توضا او شيء، شيء تقول طلعت عندي نقطه حمراء او شيء، هذه يسمونها مقدمات الحيض. مقدمات الحيض هل هي من الحيض او ليست من الحيض؟ الظاهر والعلم عندنا انها ليست من الحيض، مقدمات الحيض حتى ينزل الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف، حتى يخرج الدم الاسود وهو دم الحيض. فاذا نزل عليها الدم عرفنا أنها حاضت. قال خلوص النقاء. طيب كيف نعرف أنها طهرت من الحيض؟ دم الحيض هو يعني حين نتكلم مثلا امرأة دورتها 6 أيام، نفرض 6 أيام، وكما قلنا في نساء أقل في نساء أكثر، لكن غالب النساء 6 أيام أو 7، ولا ينزل الدم 6 أيام متواصل هكذا دم 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 ينزل على طول، لا، وإنما ينزل عند البول، ينزل قبيل البول ينزل الدم، وأحيانا ينزل بكثرة، وأحيانا ينزل بقلة، وأحيانا بقايا الدم. فعندنا الدم الأسود اللي هو الدم الذي يعرف، هذا له رائحة، عندنا الدم الأحمر، بعدين عندنا الكدرة، وبعدين عندنا الصفرة. دم أسود، دم أحمر، كدرة، صفرة، هذه كلها تنزل على النساء. طيب الدم الأسود حيض. الدم الأحمر أيضا حيض إذا كان بعد الدم الأسود، إذا كان بعده مستمر يعني يبدأ أسود ثم بعد ذلك إيش يبدأ يخف لونه يصير أحمر كذي إلى أن تطهر، يعني يخف 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 لين تطهر المرأة. في البداية ينزل بكمية، بعدين ينزل أقل، بعدين تغير لونه، وهكذا حتى يصير الجفاف أو البياضة تسمونها القصة البيضاء تنزل على المرأة. إذا يبدأ أسود ثم بعد ذلك يكون أحمر، ثم بعد ذلك تأتي الكدرة والصفرة. الكدرة والصفرة هي اللون، لون الرمادي تقريبا، هذه الكدرة يعني لون متسخ هكذا. طيب، فهذا اللون يقلل كدرة. الصفرة مصوفر له أصفر، لون أصفر، مو هو البول الطبيعي. لما تأتي تقضي حاجتها ولا كذا تضع القطنة مكان خروج البول أو خروج الدم، فتشوف القطنة صفراء أو بنية أو حمراء. إذا كانت حمراء معناها إيش؟ حيض ما زالت. إذا كانت كدرة يعني بنية أو كذا أو رمادية فنقول إيش؟ ما زال. إذا كانت صفراء ما زال لين تصير القطنة بيضاء. وإذا كان النساء يرسلن الدرجة فيها الكرسف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألنها يعني طهرنا أو لم نطهر، فيرسلون القطن لعائشة رضي الله عنها يعني بعد أن يمسحنا مكان خروج الدم، يرسلن عائشة أنا طهرت ولا ما طهرت؟ فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لأن كنا يرسلن الدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة، ها طهرنا ولا ما طهرنا؟ يقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، انتظرنا. القصة البيضاء يسمونها النساء الطهارة، وبعض النساء تسميها البياضة زين، وبعض تسميها القصة. هذه القصة البيضاء مادة لزجة بيضاء تخرج بعد الحيض، يعني عند الطهر تنزل عليها مادة لزجة بيضاء، هي علامة على شنو؟ انتهى الحيض، علامة ان انتهى. لكن هذه القصة البيضاء او الطهارة او البياضة ليست عند كل النساء، وقد تكون عند بعض النساء ثم تنقطع، فهي متفاوتة عند النساء. لذلك النساء على حالين، يا انها ترى القصة البيضاء، فاذا رأت القصة البيضاء هذه علامة ان شنو؟ انتهى الحيض. اذا لم ترى القصة البيضاء تشوف القطنة، تأخذ منديل أو قطنة أو كذا تضعها مكان خروج الدم ثم تنظر فيها، إذا وجدتها بيضاء ما فيها لا دم أسود ولا دم أحمر ولا كدرة ولا صفرة معناها إيش؟ طهرت. خاصة إذا كانت هذه المرأة عادتها منضبطة 6 أيام 7 أيام 8 أيام 9 أيام حسب، بس إنها كل شهر 7 أيام كل شهر 9 أيام، فهذه مجرد أن ترى القصة البيضاء أو ترى الجفاف فهذه نقول لها قد طهرتي، فهذه علامات الطهر. إذا طهرت المرأة معناها نقول إيش؟ انتهى حيضها. بعد يومين انزلت الكدرة أو صفرة أو نقطة دم، لا عبرة به، لا عبرة به. تقول أم عطية ما كنا نعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذن الكدرة والصفرة انتبهوا، إذا كانت قبل الحيض لا عبرة بها وسخ، إذا كانت بعد الطهر من الحيض أيضا لا عبرة بها وسخ، إذا كانت أثناء الحيض معتبرة. وضح؟ الكدرة والصفرة إذا كانت قبل الحيض فليست حيضا، وإذا كانت بعد الطهر أيضا ليست حيضا، إذا كانت أثناء الدورة الشهرية المرأة أثناء الحيضة هذه معتبرة، تعتبر تابعة للحيض، تابعة للحيض، فتعتبر المرأة حائضا في وقت خروج الصفرة والكدرة قبل أن تنقطع. قال ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، يعني إذا شافت المرأة القصة البيضاء أو وضعت القطنة اللي هو يسمونها الجفاف ووضعت القطنة وما فيها شيء خلاص توطأ. بعد ذلك إذا اغتسلت يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم يطهرن أي ينقطع. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن عندنا تطهر وتتطهر، تطهر بانقطاع الدم، تتطهر بالاغتسال. فإذا انقطع الدم ثم اغتسلت جاز لزوجها أن يأتيها ولو في اليوم نفسه. وإذا قال ابن عباس إذا صلت فالجماع من باب أولى، إذا كان يجوز لها أن تصلي فالجماع من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الأشياء التي تحرم بالحيض تسعة. الأول: الوطء في الفرج.
نعم، هذه الأشياء التي تحرم على الحائض، تحرم على المرأة طالما أنها حائض. طيب، أنا أعتذر منكم في هذه الليلة، ظاهر يمكن ما راح نستقبل أسئلة لأن الباب طويل نحتاج نركز فيه شوية. طيب، أول شيء الوطء في الفرج لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز جماع الحائض، لكن ممكن أن يعني يلعب مع زوجته يقبلها يضمها. وإذا عائشة قلت كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائض يأمرها أن تتزر، يعني تلبس ما يغطي فرجها، طيب يعني السراويل أو غيرها أو إذا أي شيء حتى لا يعني يجامعها زوجها، لكن يلاعبها يقبلها، هذا أمر جائز ما في. لكن الوطء الذي هو الجماع هذا يحرم على الرجل مع زوجته أثناء الحيض. نعم.
الثاني: الطلاق.
نعم، كذلك الطلاق يحرم، يحرم على الرجل أن يطلق زوجته الحائض. لماذا يا جماعة؟ الآن أنت كرجل، حتى المرأة يعني أي أحد، لما يصيب ثوبك دم أو نجاسة أو شيء شيء تحس نفسك متضايق، زين؟ يعني ماني قال كاره نفسك لكن تشعر بالضيق لين تنظف هالمكان، فما بالك المرأة ينزل عليها الدم اللي هو نجس دم الحيض بالإجماع، طيب، وينزل عليها بدون إرادتها. فغالبا المرأة وقت الحيض تكون نفسيتها يعني تعبانة، زين؟ ومن يعني حكمة الشارع سبحانه وتعالى أنه حرم الطلاق في وقت الحيض، قال المرأة مو طبيعية يعني نفسيتها تعبانة، فلا يجوز للرجل أن يطلقها في هذا الوقت مهما سوت لك، مهما أخطأت، مهما كذا، هددها قولها بس تطهرين أطلقك كيفك، بس لا تطلق وهي حائض. يحرم أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض، حرام، يأثم. طلاق يسمونه الطلاق البدعي إذا طلق زوجته وهي حائض. ووقع هذا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أراجعها، أمرني أن أراجعها ثم تبقى عندي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم قال: إن شئت فأمسك وإن شئت فطلق. يعني إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، خلنا نقول الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، يؤمر إجبارا، يأمره القاضي يقول يجب عليك أنك ترجعه إلا هذا إثم ثاني. الإثم الأول إيش هو؟ طلقها وهي حائض. الإثم الثاني إذا لم يراجعها، فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض يجب عليه أن يراجعها، يقول لها: أرجعتك إلى ذمتي، ثم ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، بعدين يبي يطلق خليه يطلق، لا يطلقها وهي حائض. لماذا؟ لأنه راح يطول عليها المدة، لأن المرأة عدتها واللائي يئسن من المحيض من نسائكن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، طيب، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة طروء، عدتها ثلاث طروء ثلاث حيضات، فلما يطلقها وهي حائض سواها أربع حيضات، فيكون أضر بها ولا لا؟ أضر بها، أضر بها، طول عليها المدة، طول عليها مدة العدة فآذاها بهذا، فيؤمر بمراجعتها ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق بعد أن تطهر من حيضها. فيحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، إذا كانت طلقة أو طلقة ثانية يجب عليه أن يراجعها. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فهذه المسألة تنبني على مسألة ثانية، وهي هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع طلاق الحائض، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أن طلاق الحائض محرم، يحرم على الرجل أن يطلق امرأته حائض مهما حصل. لكن إذا كان خلع، إذا كان خلعا يعني المرأة هي اللي تبي الطلاق والرجل، هي جت قالت خالعني ما قال طلقني، إذا قالت طلقني يقول لها انتظري حتى تطهري من الحيض وطلقت. إذا قالت خالعني المخالعة بين المرأة والرجل يقول هنا هذا هي تنازلت عن حقها، هي تنازلت عن حقها فلها أن تخالع، طبعا المخالع عند القاضي، فلها أن تخالع وهي حائض لأن هذا شأن وهي اللي طولت على نفسها المدة، على خلاف الخلع هل هو حيضة أو ثلاث حيضات موضوع ثاني. لكن الشاهد من هذا لا يجوز الطلاق ويجوز الخلع. نعم.
الثالث الصلاة، الرابع الصوم.
الصلاة، نعم، الصلاة لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي هذه الصلوات التي مضت وهي حائض. نعم.
الرابع الصوم،
الصوم كذلك لا يجوز لها أن تصوم ولكن تقضي ما أفطرته بسبب الحيض.
الخامس الطواف،
الطواف روايتان في المذهب، رواية أنه ما يصح، ما يجوز ولا يصح أن تطوف المرأة وهي حائض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، لما حاضت قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، فالحائض لا يجوز لها أن تطوف. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز ولكن يصح، وهو قول أبي حنيفة، وتجبره بدم، تجبره بدم، خاصة إذا كانت لا تستطيع أن تبقى، خاصة لجون الحج يعني من بلاد بعيدة مثلا ولا يمكن أن ترجع مرة ثانية، والرفقة الذين معها سيسافرون قبل أن تطهر من حيضها، فقالوا هنا تتلجم أي تلبس الفوط النسائية زين ما تتحفظ به من نزول الدم في الحرم ثم تطوف، ولا شيء عليها يعني قصدي من صحة الطواف، لكن تجبره بدم. هذا اختيار ابن تيمية واختيار أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى واختيار شيخنا ابن عثيمين، فيسمون عند الضرورة، هذه يسمون هذه ضرورات. نعم.
السادس قراءة القرآن،
وهذه المسألة يعني المذهب قولان في هذه المسألة، أن الحائض تمنع من قراءة القرآن حتى لو من حفظها، هو قولا واحد أن لا تمس المصحف، لكن لو قرأت من حفظها أو قرأت من التلفون مثلا أو من الآيباد أو من أي جهاز ثاني أو كتاب تفسير مثلا، هل يجوز لها ولا يجوز لها؟ قولان في المذهب، المشهور في المذهب أنها لا يجوز لها أن تقرأ شيء من القرآن، والقول الثاني أنها يجوز لها أن تقرأ القرآن، خاصة أن يفرقون بين الجنوب والحائض، إذا كنتم تذكرون لما تكلمنا عن الجنوب قلنا لا يجوز له أن يقرأ شيء من القرآن، يمنع من قراءة القرآن، وجاءت فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، والجنوب هو متكاسل يقول طيب تمنعني من قراءة القرآن، روح تسبح اغتسل وقرأ القرآن، قال لا مالك خلق، مالك لا تقرأ القرآن، واضح ولا لا؟ لكن الحائض يقول أتسبح حائض ما عندي مشكلة وقرأ، لا السبوح ما ينفعك، الاغتسال ما ينفعك حتى تطهري، وهذا هذا نتكلم عن ست أيام سبعة أيام، فما بالك إذا كان حيضها عشرة أيام 12 يوم، فما بالك إذا كانت نفساء، لأن النفساء والحائض تقريبا حكمهما واحد 40 يوم ما تقرأ قرآن، واضح ولا لا؟ فالمذهب قولان في مذهب أحمد، قول أنه تمنع من قراءة القرآن، قول الثاني لا تمنع، وهذا اختيار ابن تيمية أنها لا تمنع من قراءة القرآن، وهذا الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
السابع مس المصحف،
مس المصحف قولا واحدا في المذهب أنها لا يجوز أن تمس المصحف، طبعا المصحف، المصحف المقصود به القرآن الكريم أو حتى لو جزء من القرآن، ما فيه إلا قرآن، لو صفحة ورقة لكن ما فيها إلا قرآن تعتبر مصحفا. طيب لكن تقول كتاب تفسير وكلام البشر أكثر من كلام الله تبارك وتعالى من حيث عدد الكلمات، هذا ليس بمصحف، المصحف هو ما هو غالبه قرآن. نعم.
الثامن اللبث في المسجد،
اللبث في المسجد تمنع منه الحائض قياسا على الجنب قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. قالوا المقصود بالصلاة هنا أماكن الصلاة، أماكن الصلاة هي المساجد. قال فتمنع من اللبث في المسجد، لكن لما كان الجنب يجوز له أن يلبث في المسجد إذا توضأ، لأن الوضوء لا يزيل الجناب لكنه يخففها. قالوا كذلك الحائض إذا توضأت تخف الجنابة التي عند جنابة الحيض، ثم بعد ذلك لها أن تمكث في المسجد، لكنها تمنع من الاعتكاف، لا يجوز لها أن تعتكف الحائض. نعم.
التاسع، المرور فيه إن خافت تلويثه.
المرور فيه إن خافت تلويثه لا يجوز لها، إذا كان ممكن يتساقط الدم منها في المسجد لا يجوز تلويث المسجد، لكن إذا كانت متحفظة يعني لابسة هذه الفوطة النسائية بحيث أن مطمئنة أن ما رح ينزل شيء من الدم على المسجد ويلوثه، ما في مانع أن تمر فيه مرورا. ومنه حديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحضري لي الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، شلون أدخل المسجد يعني، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، يعني هذا مو بيدك قسم عليك أحضرها، فذهبت ودخلت وأحضرها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المرور ما يضر طالما ما في مكث ولا في كذا، مجرد مرور ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الأشياء التي يوجبها الحيض خمسة. الأول الغسل عند انقطاعه.
نعم، يجب على المرأة إذا حاضت الآن في غسل في ذمتها، لكن متى يكون؟ إذا طهرت، يعني مجرد أن تحيض خلاص تعرف أنها لازم تغتسل. متى تغتسل؟ إذا انقطع الحيض. نعم.
الثاني البلوغ.
نعم، هذا من علامات البلوغ، يعني عندنا من علامات البلوغ المرأة مثلا أن تبلغ 15 من عمرها، أن يظهر لها الثدي، أن تحيض، هذه كلها علامات البلوغ، خروج الشعر على الفرج، هذه كلها من علامات البلوغ، فحيضها دليل على بلوغها. نعم.
الثالث الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا الحيض أو التحريم، وكذا المرأة إن طاوعته.
نعم، الكفارة في الوطء ستأتينا إن شاء الله، سيأتينا كلام عن الكفارة في الوطء وكم تكون، لكن الشاهد من هذا أن الإنسان إذا جامع زوجته وهي حائض تلزمه الكفارة على المذهب كما سيأتي الكلام عليه. قال ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا، يعني مكرها بالنسبة للرجل صعبة شوية، ولكن استبعدها بعض أهلهم، كيف يكره الرجل على الزنا؟ يعني المرأة تكره على الزنا وارد، هو نسميه الاغتصاب، لكن هل يمكن أن يغتصب الرجل؟ أكثر أهل العلم يقول لا يمكن أن يغتصب الرجل، وبعضهم قال لا يمكن أن يغتصب الرجل، لكن على كل حال على المذهب أنه حتى لو مكرها طيب فإنه تلزمه الكفارة. أو ناسيا، يعني ناسي أن زوجته حائض وهي ساكتة مثلا، طيب فهنا تلزمه وتلزمها الكفارة. أو جاهلا، يعني جاهل أنها حائض، ما يدري أنها حائض، ما قالت له أني حائض، قلدين فيها مثلا، أو جاهلة في هذا الأمر ما قالت أنها حائض وهو جاهل أنها حائض، فكذلك هنا تلزمه الكفارة، والظاهر الله العالم أن هذا لا تلزمه. أو التحريم، جاهل بالتحريم، لا، إذا جاهل بالتحريم أيضا لا تلزمه الكفارة، على خلاف في الكفارة هل تلزم أو ما تلزم هذا موضوع ثاني، لكن عندنا جاهل بالحيض وجاهل بالتحريم، واضح الفرق بينهما؟ يعني جاهل بالحيض ما يدري أنه حائض، جاهل بالتحريم ما يدري أنه حرام أنه يأتي الحائض، عنده عادي حائض ما فرقت وياه، ما يدري أن إتيان الحائض محرم، يقول هذا أو هذا كلاهما تلزمه الكفارة، لأنه لا يعذر بالجهل في هذا الأمر. قال وكذا المرأة إن طاوعته، يعني استثنى المرأة في قضية إيش؟ الإكراه، يعني كأنه يقول المرأة تكره لكن الرجل لا يكره، يعني لو كان رجل قليل دين وغصب امرأته على الجماع نقول اغتصبها، أما غصبها قال مثلا يا أجامعك يا أطلقك مثلا، هذه ليس إكراه، تقول لا طلقني، لأن هذا يريدها على الحرام، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن لو اغتصبها فهي ليس عليها شيء وإنما عليه هو. نعم.
الرابع الاعتداد به.
نعم يعتد بالحيض في العدة، سواء عدة الوفاة أو عدة الوفاة عفوا هي 4 أشهر عشان، لكن عدة الطلاق يعتد بها، عدة الخلع يعتد بالحيض، فيعتد بها في العدة. نعم.
الخامس، الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد به.
نعم، الحكم ببراءة الرحم لأن الحامل ما تحيض، فإذا حاضت دل على أنها ليست بحامل، مجرد أن تحيض هذا يقين ليست حاملا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يباح بعد انقطاع دم الحيض وقبل غسلها أو تيممها 3 أشياء. الأول الصوم.
نعم، يعني واحدة طهرت من الحيض نفرض الساعة 12 بالليل في رمضان أو حتى في غير رمضان، المهم طهرت بالليل قالت والله ما نغتسل الحين تعبانة أبي أغتسل إذا قمت الفجر، يجوز؟ ها يجوز، ما فيها شيء. طيب، وقالت أنا خلاص صراحة صوم غدا في رمضان نفرض، أو صيام قضاء أو صيام تطوع، قالت وسأصوم غدا إن شاء الله، استيقظت من نومها بعد أذان الفجر طيب واغتسلت طبيعي بعد أذان الفجر، هل صومها صحيح؟ صومها صحيح، لا يشترط في الصوم أن تكون، لكن يشترط أن تكون طاهرة، هي طاهرة من البارحة طاهرة، لكن ما اغتسلت إلا بعد دخول اليوم، فهنا لا يضرها ذلك. أي نعم.
الثاني الطلاق.
الطلاق كذلك يجوز، لأن الطلاق محرم إذا كانت حائض. طيب، لو واحدة جت حق زوجها يعني واصل حده هذا مطلق فقال لها شو بس تطهرين من الحيض راح أطلقك، قالت يا ريت تحس يحبون بعض ها قالت هذه أمنيتي حققها لي تكفى، فمجرد أن طهرت من الحيض تأكدت أن انقطع الحيض، قبل ما تغتسل راحت له طهرت قال طالق عشان فهل يقع الطلاق؟ الطلاق محرم للحائض، هذه هل تعتبر حائضا؟ لا، انقطع حيضها لكن ما اغتسلت مو مهم، فيقع الطلاق ولا يحرم، لأن يحرم في حال الحيض، هي مو حائض لكن ما اغتسلت وين كان، لكن لا يحرم الطلاق في مثل هذه الحالة. نعم.
الثالث اللبث في المسجد بوضوء.
اللي مر بنا قريبا، إذا ما اغتسلت من الحيض انقطع حيضها قبل أن تغتسل تقعد بالمسجد شوية مثلا، طيب نقول لها أن تلبث لكن بوضوء، تلبث بوضوء، نفرض يعني واحدة رايحة مع أمها مثلا طالعين وتأكدت أنها طهرت من حيضها الآن، وأمها بتروح عندها درس بالمسجد مثلا لو فرضنا، قالت لي ما أنا طهرت بس شلون حندخل المسجد ولا أنا ما اغتسلت من الحيض، يقول توضئي واجلسي، اللبث من غير تصلي تحية المسجد ها ما تصلي، قلنا ما تصلي هذا حائض أو ما اغتسلت من الحيض فلا تصلي، طبعا ما هي على وضوء ولازم تغتسل، لكن لها أن تلبث لكن بوضوء، تلبث بوضوء، وكل هؤلاء إذا لم يجدن الماء لهن أن يتيممن. نعم.
وتقضي الحائض والنفساء الصوم وركعتي الطواف.
نعم، تقضي الحائض والنفساء الصوم وركعتي الطواف، يعني الحائض تقضي الصوم واضح هذا، وكان النساء عمرة بنت عبد الرحمن سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمرنا بقضاء الصوم وعدم قضاء الصوم، انتهى الأمر خلاص اتبعي. فالحائض إذا طهرت من حيضها تقضي صومها، تقضي الأيام التي أفطرت، لكن لا تقضي الصلاة التي فاتتها. المؤلف هنا استثنى ركعتي الطواف، استثنى ركعتي الطواف، كيف ركعتي الطواف؟ لو مرأة طافت في البيت وهي طاهرة بعد الطواف قالت برتاح شوي أثناء راحت قال ما تصير ركعتين حاضت، طوافها صحيح؟ طافت هي طاهرة طوافها صحيح، الحين ما يصير تصلي لأنها إيش؟ حائض، تبي تنظر 7 أيام حتى تطهر، هل تقضي صلاة ركعتي الطواف أو لا تقضيها؟ لأن لزمتها كسنة على قول أبي حنيفة أنها واجب، لك على قول جمهورنا سنة، فهل تقضي الركعتين ولا تقضي؟ المذهب أنها إيش؟ تقضي هاتين الركعتين. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: كفارة الوطء في الحيض. مقدار كفارة الوطء في الحيض دينار أو نصفه على التخير.
نعم، الوطء في الحيض، الوطء في الحيض مقداره كفارة دينار أو نصف دينار على التخير، يعني يخير يا دينار يا نصف دينار، أنت ذمتك كما يقال، أنت مدت يدك. هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن ابن عباس كما يقول بعض أهل العلم، وجاء في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهلهم حسنه وبعضهم ضعفه، أن من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو نصف دينار، بدينار أو نصف دينار. الدينار دينار ذهب، ودينار الذهب يساوي 4 جرام ذهب وربع تقريبا أو 25. كم جرام الذهب الآن؟ 17.5 خلنا نقول جرام الذهب الحين 17.5 في 4 بسرعة يلا ها؟ 17.5 ومع النص أو مع الربع 75. أي فالذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق ب75 دينار كويتي. لو واحد يقول دينار شوية، لا دينار ذهب، أي دينار ذهب هذا، يتصدق ب75 دينار كويتي، ما يعادل دينارا ذهبيا اللي هو 4.25 جرام ذهب أو نص دينار. الحين كذا يقول لا يبغى نص دينار، أنا أعطيكم أحسن من نص دينار وندير، لا تأتي وهي حائض خلاص. صحيح؟ أي نعم، ما يأتي وهي حائض، يبتعد عن هذا. فالقصد إذن أن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض فتلزمه وتلزمها الكفارة كما قلنا قبل قليل، وهي 75 دينار كويتي حاليا. طبعا الذهب يصعد وينزل، ممكن بعد مدة يصير 60، ممكن يصير أكثر، ممكن يصير أقل، هذا موضوع ثاني. لكن على كل حال من أتى امرأته وهي حائض يتصدق ب75 دينار كويتي أو نصها كم؟ 37.5 تقريبا أو 37.5 دينار كويتي. والأحسن من هذا أنه لا يأتيها، يعني فلوس شوي لها أثر شوية. طيب
قال المؤلف رحمه الله: فصل في المبتدئة. تعريف المبتدئة: هي التي رأت الدم في سن الحيض ولم تكن حاضت قبل. حكمها: تجلس يوما وليلة إذا رأت الدم، ثم يغتسل وجوب، ثم تغتسل وجوبا، وتفعل العبادة ولو دمها موجودة، ويحرم وطؤها زمن الدم الزائد، فإن انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا، تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن تكرر الدم في الثلاثة ولم يختلف فحيض تثبت به عادتها، وعليها قضاء ما صامته أو طافته، فإن لم يتكرر دمها فلا قضاء عليها، فإن زاد دمها على 15 يوما فمستحاضة.
نعم، المبتدأ هي اللي هي أول مرة تحيض، هذه المبتدأ اللي هو علامة البلوغ، ومن علامات بلوغ المرأة نزول دم الحيض، فالمبتدأ اللي أول مرة تحيض يعني ماذا تفعل؟ طبعا هي غالبا تكون صغيرة في السن، لأن المرأة قد تحيض في 10، وقلنا أنها في 9 على أثر عائشة رضي الله عنها، والغالب في 13، في 12، في 14، هكذا غالب النساء، وأقصى حد 15، لأن إذا بلغت 15 ولم تحض تعتبر بالغة، إذا بلغت 15 ولم تحض تعتبر بالغة. فالحيض علامة من علامات البلوغ. قال: المبتدأ هي التي رأت الدم في سن الحيض. سن الحيض قلنا هو من 9 إلى 50 على المذهب، من 9 إلى 50، فعادة المرأة تحيض في كما قلنا 12 في 13، لكن ممكن تحيض في 9، ممكن في 10، ممكن في 11، ممكن في 15. إذا وصلت إلى 15 ولم تحض يحكم ببلوغها، حتى لو لم تحض ممكن ما تحيض إلا عمرها 20 أو 30 أو 40 إلى 50، هذا اللي هي فترة الحيض من 9 إلى 50، وليس بالضرورة أن جميع النساء تحيض في التاسعة، ولا من الضروري أن جميع النساء تحيض وقت البلوغ يتخلف. إذا قلت لكم أن موضوع الحيض عند النساء يعني يحتاج إلى تدبر وتفهم. قال: هي التي رأت الدم في سن الحيض ولم تكن حاضت قبل. إذن أول مرة تحيض، أول مرة تحيض، فكيف تتعامل؟ وغالبا نحن نتكلم الآن أو نوجه الكلام إلى أمها، إلى أختها الكبيرة، هي التي تعلمها، يعني تقول كيف تفعل مع هذا الدم. قال: حكمها تجلس يوما وليلة إذا رأت الدم، يعني لابد أن يمر عليها 24 ساعة والدم مستمر، ولا أقصد مستمر 24 ساعة الدم ينزل، لكن لا ينقطع، ينزل مثلا في الصباح ثم لو انقطع يرد ينزل الظهر، يرد ينزل العصر مثلا، يرد العشاء، المهم ما ينقطع. لكن لو بدأت مثلا في الصباح جاءت لأمها قالت رأيت الدم، فتقول لها هذا الحيض، هذا دم الحيض وأمر كتبه الله بناتي آدم. بالليل قالت أمها ما في دم، انطرت إلى غد ما في دم، هذا ليس حيضا. الحيض لابد أن يستمر 24 ساعة، يعني تشوف الصبح مثلا، ترد تشوفه بالليل، ترد تشوفه يعني آخر الليل بداية الفجر مثلا، المهم أن لابد أن يستمر يوما وليلة 24 ساعة. إذا انقطع خلال 24 ساعة ليس حيضا. طيب ما هو إذن؟ جرح، دم جرح. متى يحكم بأنه حيض؟ إذا مر عليه 24 ساعة. إذن أقل شيء بالنسبة للمبتدأة أن يمر على دمها الخارج 24 ساعة، هي يوم وليلة. قال تجلس يوم وليلة، وقوله تجلس أي تمتنع عن الصلاة وعن الصوم 24 ساعة، يعني تجلس أي عن العبادة، معنى تجلس أي عن العبادة، ما تعبد الله تبارك وتعالى إذا ثبت أنه نزل عليها دم الحيض. قال ثم تغتسل وجوبا، تغتسل متى؟ بعد 24 ساعة. طيب الدم مستمر عندي، تقول الدم مستمر، شون الآن بدأت الليلة، ما هي الأربعاء صحيح، بدأ الدم معها صباح اليوم الثلاثاء، واستمر الدم معها إلى الليل إلى الآن، ثم استمر إلى الفجر، استيقظت الصباح الدم مستمر معها، العصر الدم مستمر معها، تجاوز 24 ساعة ولا لا؟ تجاوز 24 ساعة. يقول المؤلف هنا تغتسل وجوبا بعد 24 ساعة. طيب الدم قاعد ينزل، قال هذا ليس حيضا، لم يعني ما تيقن أنه حيض. نعم تدع الصلاة تدع الصوم لأن الدم ينزل واحتمال كبير أنه حيض، لكن ليس يقينا. واضح؟ عندنا احتمال وعندنا يقين. يقول الآن نزول هذا الدم واستمراره 24 ساعة هذا إيش؟ يغلب على الظن أنه حيض، وليس إيش؟ وليس يقينا، وإنما يغلب على الظن. فنقول لا تصوم لا تصلي احتمال أنه إيش؟ حيض. واضح؟ طيب إذا مضت 24 ساعة نقول اغتسلي، تقول الدم ينزل، تحفظي، البسي الفوط النسائي وتحفظي. قال طيب بعدين صلي وصومي وعيش حياتك الطبيعية. مرة ثانية تقول الدم ما عندك من الدم، ماذا تنتظري إلى الشهر الثاني، تنتظري إلى الشهر الثاني. إذا نزل أيضا نفس الشيء الدم مرة ثانية، واضح؟ هذا علامة أنه شنو؟ أن حيض. أيضا لازم يمر على إيش؟ 24 ساعة على إيش؟ على الأقل، مو على الأكثر، ممكن يزيد أكثر، ممكن يكون 7 أيام، ممكن 7-8 أيام، لا، يقول يو 24 ساعة وتغتسل الشهر الأول، الشهر الثاني، الشهر الثالث. إذا أيضا استمر نزول الدم عليها نقول بس ثبت أن حيض. واضح؟ إذا لا يحكم على أنه حيض حتى يمر عليها 3 أشهر، في كل شهر ينزل عليها الدم بغض النظر عن المدة، لكن يعني الأكثر، لكن لا تقل عن 24 ساعة، عند ذلك يحكم عليه بأنه حيض. لو فرضنا يوم الأحد نزل عليها الدم واستمر معه الدم إلى أن دخل يوم الاثنين، قلت تغتسل لا تصلي ولا تصوم 24 ساعة اللي مضت الآن تغتسل وتصلي وتصوم، يقول الدم ينزل مالك شغل في الدم، تحفظ وتصلي وتصوم ما في شغل، انتظر إلى الشهر القادم، لأن المرأة عادة تحيض شنو بالشهر مرة، ننتظر إلى الشهر القادم. طيب الشهر القادم أيضا نزل عليها الدم، نقول أقل شيء 24 ساعة، قال ماشي 24 ساعة، إلى متى؟ قال 7 أيام 6 أيام، انسى 7 أيام 6 أيام، 24 ساعة تغتسل أيضا وتصلي وتصوم، بعد الـ24 ساعة تمتنع، بعد الـ24 ساعة تغتسل وتتحفظ وتصلي وتصوم وتعيش حياتها طبيعي. الدم ينزل حيضها 7 أيام 8 أيام، إلى الآن ما بين، هذا احتمال، هذا إيش؟ فتعطى شهرا ثانيا. ثم لما يأتي الشهر الثالث أيضا نزل عليها الدم، إذا تجاوز 24 ساعة بس ثبت أنه حيض، ثبت أنه حيض. نعم قال ثم تغتسل وجوبا، يعني حتى يتكرر 3 أشهر، وتفعل العبادة ولو دمها موجودا، ولو كان الدم موجودا كما قلنا بعد 24 ساعة تغتسل وتصلي وتصوم تعيش حياتها طبيعية، ويحرم وطئها زمن الدم الزاد. لو فرضنا أنها متزوجة، وفرضنا أنها متزوجة، تزوجت عمرها 9 سنين 10 سنين، عمرها 15 سنة تزوجت، أول مرة ينزل عليها دم الحيض. المهم أنها نحن نتكلم عن من ينزل عليها الدم إيش؟ أول مرة، بغض النظر عن عمرها، لأن قلنا لكم ممكن واحدة ما نزل الدم عليها إلا عمرها 20، لكن هي بالغة، تعتبر بالغة ومتزوجة وما عندها مشكلة، لكن ما بدأ ينزل الدم إلا لما بلغت 20، أيضا تعطى 3 أشهر، كل شهر أقل شيء 24 ساعة حتى يحكم عليها بأنها بدأ معها الحيض. قال ويحرم مطؤها، يعني إن كانت متزوجة زمن الدم الزائد، يعني اليوم والليلة حنا قلنا ما تصلي ولا تصوم صح؟ طيب استمر الدم، نقول لها تصلي وتصومين احتياطا، طيب إذن يطأني زوجي؟ لا ما يطأك احتياطا، أيضا من باب الاحتياط يمتنع زوجها من وطئها في هذه الفترة، لأن احتمال حيض ولا لا؟ احتمال حيض، لكن ما تيقننا، لكنه احتمال. فإن انقطع ولم يجاوز أكثره، ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا. إن انقطع الدم ولم يجاوز أكثره، أكثر الحيض كم قلنا عند الحنابلة؟ أكثر مدة تحيض المرأة 15 يوما، صحيح؟ هذا أكثره، أكثره. يقول فإن انقطع ولم يجاوز أكثره اغتسلت أيضا، لأن قلنا في احتمال أنه حيض. فهذه الآن جاءها الحيض يوم الأحد كما قلنا، يوم الاثنين مستمر معها الحيض، يعني مضت 24 ساعة، نقول اغتسلي، اغتسلي وصلي وصومي وكذا، تقول الدم ينزل ما لك شغل بالدم، استمري. بعد 7 أيام انقطع تماما، هذه مبتدئة انتبهوا، هذه إيش؟ أول مرة ينزل عليها دم الحيض. بعد 7 أيام قالت انقطع الآن، قلنا احتمال إنه حيض ولا لا؟ لكن لسنا متيقنين لأن أول مرة تحيض، فنقول احتمال إنه حيض، اغتسل مرة ثانية بعد 7 أيام، واستمر في صلاتك وصيامك. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم يقول ولم يجاوز أكثرها، ما بلغ 15 يوم، اغتسلت أيضا، تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث حتى نتيقن أنه فعلا هذا الدم إيش الذي ينزل عليها حيض. قال فإن تكرر الدم في 3، أي 3 أشهر، ولم يختلف فحيض، تثبت به عادتها. لم يختلف يعني إيش؟ بدأ شهر، احنا الحين في محرم، في محرم عدل، بدأ في شهر محرم 24 ساعة وحاضت 24 ساعة، 5 أيام 6 أيام ما لنا شغل، احنا عينا بال 24 ساعة ومعها 5 أيام، يعني 7 أيام ماشي أو 6 أيام. خلاص الشهر الثاني نشوف وضعها ماذا. الشهر الثاني أيضا 24 ساعة، بعدين قلنا لها صلي، قالت لكن الدم ينزل، استمر معك إلى مثل، قالت أيضا 5 أيام، هذا إذن يومين يدل على أن حيضها كم؟ 6 أيام. انتظر الشهر الثالث، جاءت الشهر الثالث أيضا بعد اليوم السادس أيضا انقطع الدم. نقول ثبت الآن أن حيضك كم؟ 6 أيام. وضحت؟ لأن تكرر في 3 أشهر 6 أيام، إذن تبدأين الآن من الشهر الرابع دورتك 6 أيام. واضحة؟ نعم. قال ولم يختلف في فحيض تثبت به عادتها وهو 6 أيام، وعليها قضاء ما صامته أو طافته، لأن الآن شنو؟ تيقننا أنه حيض. طيب ليش قلنا في البداية يغتسل يصلي يصوم؟ لأن ما زلنا إيش؟ غير متأكدين حيض أو ليس بحيض. الآن لما مر عليه 3 أشهر تيقننا أنه حيض. طيب ماذا تفعل؟ تقضي الأيام التي صامتها، لأن صامت وهي حائض، فالصلاة ما تقضيها. وما طافته، لو قدر أنها رايحة العمرة مثلا أو الحج وطافت، نقول لا أنت طفتي وأنت حائض، تقضين هذا الطواف. على خلاف في الحيض، هل تذكر لما تكلم في الحيض هل يصح طواف الحائض أو لا يصح طواف الحائض؟ فإن لم يتكرر دمها فلا قضى عليها. ما تكرر أول شهر، بعدين الشهر الثاني ما جاها شيء، أو أول شهرين شهر ثالث ما جاها شيء، لم يتكرر طيب فلا قضى عليها. قال فإن زاد دمها على 15 يوما فمستحاضة. إذا زاد بعدها عن 15 يوما تكون هنا إيش؟ مستحاضة، لأن الحيض لا يستمر أكثر من 15 يوم عند كل النساء. مر بنا لما قلنا أطول مدة للحيض كم؟ 15 يوما. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الاستحاضة. تعريف الاستحاضة هو سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد، وهي قسمان: مستحاضة مبتدأة ومعتادة.
نعم. المستحاضة هي التي ينتهي حيضها والدم مستمر، الدم مستمر معها، حيضها انتهى لكن الدم وراضي يوقف. وعادة يعني احنا قلنا أقصى شيء 15 يوم، هذه صار لها 20 يوم والدم مستمر، مستحيل تكون حائض. ليش؟ قالوا أقصى الحيض 15 يوما. طيب بعد 15 يوما استحاضة، هذا مو حيض. الحين نذهب طبعا نتكلم. طيب قال وهي قسمها مستحاضة مبتدأة ومعتادة. مبتدأ يعني أول ما بدأت تحيض على طول 17 يوم 18 يوم أول ما بدأت. المعتادة لا، كانت تحيض طبيعي وبعدين صار الدم ما يوقف، هذه غير مبتدأة، هذه كانت زينة وبعدين زاد عليها. على كل حال الاستحاضة هو مرض، الاستحاضة مرض، دم يخرج دم جرح غير دم الحيض الذي هو دم يتجمع لتكوين الولد أو شيء إذا كان جامعها زوجها أو كذا، ثم إذا لم يكن الجماع ولم تأتي يعني يأتي المنع البويضة، هنا نقول لها خلاص أنت حائض ينزل الدم. طيب أما الاستحاضة لا، دم فساد، دم جرح داخلي عندها. نعم.
للمبتدأة المستحاضة حالتان: الأولى أن يكون دمها على صفة واحدة، حكمها أن تجلس على الأقل حتى يتكرر في 3 أشهر، فإن تكرر بلا تغيير صفة جلست غالب الحيض 6 أو 7. الثانية أن يكون دمها متميزا، تارة أحمر وتارة أسود، حكمها تجلس المتميز الصالح للحيض بلا تكرار والباقي استحاضة تفعل العبادة فيه.
نعم. قال لها حالة. طيب للمبتدأ المستحاضة حالة، المبتدأ لأول مرة تحيض وبنفس الوقت الدم مو راضي يوقف مستمر. طيب قال أن يكون دمها على صفة واحدة. دم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا الأسبوع الماضي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإنه أسود يعرف. ما معنى أسود يعرف؟ أسود يعرف، أسود يعني غامق جدا، يعرف أي له رائحة، له رائحة تميزه، رائحة خاصة به. أو أسود يعرف يعني تعرفه النساء، يعرف يعني تعرفه النساء. ذكر أهل العلم أن دم الحيض له 3 صفات يعني تعرفها النساء. الصفة الأولى أنه أسود، غير الدم الأحمر دم الجرح دم الجرح اللي يصيب النساء أو الرجال يكون أحمر فاتح، لا دم الحيض يكون أسود يعني أحمر غامق. إذن أول صفة لدم الحيض أنه إيش؟ أسود، وليس المقصود أسود يعني مثل لون الكاميرا هذه، لكن المقصود أنه غامق أحمر غامق. طيب هذا واحد. الصفة الثانية الرائحة، له رائحة منتنة تعرفها المرأة لأنه ينزل عليها شهريا فتعرف رائحته، له رائحة منتنة. الأمر الثالث الثخونة، دم الجرح عادة يكون سائل رقيق، دم الحيض يكون ثقيل، يكون ثقيلا ثخناً. فهذه صفات دم الحيض، وذكر بعضهم صفات أخرى لدم الحيض لكن هذه أشهر الصفات. أسود، له رائحة، ثخين، هذا دم الحيض. يقول المستحاضة المبتدأة أن يكون الدم على صفة واحدة، يعني ما تقول والله أول يومين كان أسود، اليوم الرابع والخامس صار فاتح، اليوم السادس والسابع أفتح، لا تغير. إذن لابد تكون صفته إيش؟ واحدة. حكمها أن تجلس الأقل حتى يتكرر 3 أشهر. تذكرون لما قلنا 3 أشهر؟ إذن طالما أنها مبتدأة أول شهر تجلس كم؟ 24 ساعة بس، 24 ساعة بالنسبة لأول شهر، ثاني شهر كذلك، ثالث شهر كذلك، 24 ساعة. إذا حتى لو الدم مستمر، حتى لو منقطع 20 يوم، أبدا ما نعتبره، إلى أن تجلس الشهر الرابع إذا استمر معها الدم هنا تنظر في صفتي. قال أن تجلس الأقل حتى يتكرر في 3، فإن تكرر بلا تغيير صفة جلست غالب الحيض 6 أو 7. الآن أكثر النساء حيضهن 6 أيام أو 7 أيام. اسأل أمك، اسأل أختك، اسأل بناتك، اسأل، غالبا حيض النساء 6 أيام 7 أيام، هذا في الغالب. لكن ممكن نساء 5 أيام، ممكن في 4 أيام، في 3 أيام، في يومين، في يوم واحد، يوم وليلة. في نساء قعد 2 أو 3 شهور ما تحيض، تذكرون قلنا الكلام هذا؟ نعم. في نساء 8 أيام، في 9 أيام، في 10 أيام، في 12 يوم، كل شهر 12 يوم حيض. طيب خاصة الآن يعني مع استخدام الحبوب واستخدام اللولب وغيرها وكذا، والرياضات الشاقة اللي تعملها النساء وكذا، صارت يعني تخربط الحيض عند النساء، يعني بدأ يضطرب الحيض عند النساء. لكن الشاهد من هذا أن هذه المستحاضة المبتدأة إذا بدأت أول شهر قلنا لها 24 ساعة وتغسل وتصلي، الشهر الثاني 24 ساعة تغسل وتصلي، الشهر الثالث 24 ساعة تغسل وتصلي، الشهر الرابع، والدم ما لنا شغل فيه متى وقف متى نزل، ما ننظر في هذا. الشهر الرابع ننظر، إذا الشهر الرابع تجاوزت 15 يوما، نفس الدم نفس صفته ما تغير ولا شيء، طيب هنا نقول هذه مستحاضة. هذه ومستحاضة شنو؟ مبتدأة. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا بالبلوغ زين، بدأ الدم يجري. طبعا هذه حالات نادرة ترى، أو إذا ما قلت نادرة أقول قليلة جدا في النساء، لكن موجودة، ولذلك أهل العلم فصلوا فيها. فالمهم هنا إذا استمر معها الدم هنا بعد 15 يوم في الشهر الرابع نقول لها أنت مستحاضة. طيب المهم الحين علموني شو أسوي الشهر الجاي والشهر اللي بعده؟ قلت تجلسين عادة النساء 6 أو 7 أيام بس، مو في الأول أشهر قلنا لها 24 ساعة وتغسلين، هنا نقول لها 6 أيام وتغسلين أو 7 أيام وتغسلين، يا 6 يا 7. طبعا تشوف خواتها مثلا، تشوف أمها، تشوف عماتها، لأن هذا فيه جانب وراثي، فيه جانب وراثي. شوف خواتها كم عدة، كم حيضهن، كم 6 أيام 7، تقلدهم تمشي عليهم. أمها كم يوم، عمتها زين، بنات عمها، وهكذا، وتعمل ب6 أيام أو 7 أيام. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تعريف المستحاضة المعتادة.
طيب عفوا نسيت هذه. قال الثاني يكون دمها متميزا تارة أحمر وتارة أسود، يعني لا الدم يتغير أحمر وأسود، نقول الأسود هو الحيض والأحمر ليس بحيض. واضح؟ إيه، الأسود حيض والأحمر ليس بحيض، مجرد أن ينتهي الأسود تغسل وتصلي، مجرد أن ينتهي الأسود. وذلك قال تجلس المتميز الصالح للحيض، الصالح للحيض يعني الذي فيه صفات الحيض اللي هو أحمر أسود، يعني أحمر غامق رائحته وثخونته. قال والباقي استحاضة، تفعل العبادة فيه تعود نفسها مستحاضة، يعني مريضة مو طبيعية، لأن الحيض مو معناه مريضة، لكن المستحاضة معناه مريضة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تعريف المستحاضة هي التي كانت لها عادة واسترسل الدم معها، حكمها تجلس عادتها إن كانت لها عادة تميز الدم أو لم يتميز، والباقي استحاضة. الثاني أن تنسى عادتها فتعمل بالتمييز الصالح إن كان لها تمييز، وإلا فتجلس غالب الحيض. الثالث أن تكون لها عادة تحيض في أول الشهر فانتقل حيضها إلى نصفه مثلا، أو كانت عادتها سبعة فجرى دمها عشرة، فإنها تكرر ذلك في ثلاثة أشهر، فإن تكرر فإن عادتها قد تغيرت، وإن لم يتكرر رجعت إلى عادتها الأولى.
يعني تقريبا نستطيع أن نقسم النساء في الاستحاضة أو في يعني معرفة الحيض إلى أربعة أقسام. القسم الأول من النساء وهي مميزة معتادة، يعني عادتها منتظمة، نشيل معتادة نحط منتظمة، مميزة منتظمة. ما معنى مميزة منتظمة؟ منتظمة يعني عادتها كل شهر ستة أيام، كل شهر سبعة أيام، هذه يسمونها شنو؟ عادة إيش؟ منتظمة. وهذا غالب النساء، غالب النساء عادتها منتظمة، تبدأ يوم اثنين الشهر سبعة الشهر مغسلة أو ثمانية الشهر، منتظمة عادتها. وهذا غالب النساء أن العادة تكون منتظمة، يسمونها معتادة، يعني عادة مستمرة واحدة، ستة أيام سبعة أيام ثمانية أيام تسعة أيام يومين ثلاثة بغض النظر، لكن عادتها إيش؟ منتظمة، كل شهر نفس عدد الأيام. والعادة المنتظمة إما أن تكون في عدد الأيام وإما يكون في وقت الدورة، يعني في عدد الأيام كل شهر ستة أيام، كل شهر ثلاثة أيام، كل شهر ثمانية أيام، هذا معناه إيش؟ منتظمة في عدد الأيام. أو تكون منتظمة في بدء الدورة، دائما دورتها أول خمسة أيام بالشهر، هذه يسمونها منتظمة. لكن ممكن بعدين تقول أخ حط بنص الشهر، حط بآخر الشهر، هذه صارت غير منتظمة، صد خمسة أيام أو ستة أيام لكن قاعد تغير، مرة في أول الشهر، مرة في نص الشهر، مرة في آخر الشهر. فهنا إذا كانت معتادة، وهذا غالب النساء، معتادة من حيث وقت الدورة، من حيث عدد أيام الدورة. وهذه المعتادة أيضا مميزة. ما معنى مميز؟ تعرف الدم، دم الحيض من غيره، تقول نزل عيد دم، تقول شنو الدم هذا؟ تقول دم حيض. ايش درت الدم؟ قال تعرفه، ريحته، لونه، ثخونته، عرفه دم حيض هذا. لا هذا ليس دم حيض. ايش درت؟ عرفه، فاتح، ليس ثخينا، ليس له رائحة. فهي إذن إيش؟ تميز دم الحيض من غيره. فهذه يسمونها إيش؟ منضبطة، يعني الدورة عندها أو معتادة ومميزة. بماذا تعمل؟ تعمل بالعادة اللي هي خمسة أيام أو ستة أيام تعمل، وإن عملت بالتمييز ما في مشكلة، لكن الأصل تعمل بالعادة المنتظمة. هذه الحالة الأولى، وهي إيش؟ قلنا معتادة أو منتظمة ومميزة في الوقت ذاته. الحالة الثانية أن تكون معتادة غير مميزة، يعني دورتها ستة أيام كل شهر، زين كل شهر ستة أيام، لكن ما تميز، نقول لها الدم هذا دم حيض، قالت والله ما أدري، زين اللون راح، قالت والله ما كنا نفسه كنا غير، ما مو مثبتة، ما تثبت، هاي يسمونها غير غير مميزة. هذه أيضا ما عندها مشكلة لأنها إيش؟ منتظمة أصلا، دورتها منتظمة مو لازم تميز، فهذه تعمل أيضا بما انتظم عندها. الحالة الثالثة أن تكون مميزة غير منتظمة، مرة 6 أيام، مرة 8، مرة 9، مرة 2، واضح ولا لا؟ لكنها تميز، تعرف دم الحيض من غيره، فهذه تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. الحالة الرابعة لا مميزة ولا منتظمة، واضح ولا لا؟ مرة 6 أيام، مرة 9، الشهر اللي وراء 2، الشهر اللي بعده 10، الشهر اللي عقبه 6 أيام، يعني غير منتظمة. نسألها زين الحيض أسود؟ قالت والله ما أدري. زين الأول يوم يشبه 7 يوم؟ والله ما أدري. يعني غير مميزة وغير منتظمة، غير معتادة وغير مميزة، وهذه تقريبا تستطيع أن تقول نادرة في النساء. يعني قيل واحد يقول مساكين الحريم. طيب لا، هذا قليل جدا في النساء أنها تكون غير مميزة وغير معتادة أو غير منتظمة. طيب هذا أقل شيء في النساء ويكاد يكون نادر، وهو يكاد يكون نادرا، وهو أن المرأة لا مميزة ولا معتادة. فهذه ماذا تفعل؟ طبعا احنا نقول ليش نقول مميزة؟ لا تصور شهريا تشوفه، كل شهر تشوف دم الحيض، مو معقولة ما تفهم يعني دم الحيض. لكن لو قدرنا في واحدة حصلناها هكذا لا تميز ودورتها غير منتظمة، فهذه ماذا تفعل؟ هذه تشوف خواتها، كم دورة خواتها؟ طبعا نتكلم عن المستحاضة اللي تعدى 15 يوم، هذه تشوف يعني تعدى 15 يوم، شهر شهرين ثلاثة كلها تعدى 15 يوم، يقولها بس 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 خلاص، خواتك كم يحيضون؟ قالت في واحدة 6 أيام، واحدة 7 أيام، بس أنت عدت 6 أيام أو 7 أيام، واضح ولا لا؟ تمشين على خوات، والدم ينزل، والدم ينزل ما عندك مشكلة. هاي يسمونها مستحاضة، يسمونها مستحاضة، عاملها 6 أيام نفس المبتدأ، بس 6 أيام والدم ينزل، لو الدم ينزل هذا جرح ما لك شغل فيه. خواتها ما عندها خوات، شوفي أمك كم تحيض، شوفي عماتك، شوفي بنات عمك. واحد يعني صنفت عنده قال مقطوعة من الشجرة. ما عندها بنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على عامة بنات آدم 6 أو 7 أيام خلاص. إذا ما عندها أقارب أو شيء، أو أقاربها أيضا فيهم شنو؟ اضطراب، واحدة 6، واحدة 9، واحدة 3 أيام، واحدة في اضطراب، تتعامل مع عامة النساء وهو 6 أو 7 أيام. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وطء المستحاضة يحرم وطؤها من غير خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه.
نعم، يحرم وطؤها من غير خوف العنة منه أو منها. العنت وهو الضعف، حيث أنه ممكن يقع في الزنا أو هي تقع في الزنا يعني. وذاك الله تبارك وتعالى يقول: ذلك لمن خشي العنت منكم. يعني الأصل أن الرجل يعني في الآية: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. الأصل في المسلم لا يجوز له أن يتزوج الأمة اللي هي العبد المملوكة، لا يجوز له أن يتزوجها، يتزوج حرة، يتزوج حرة ولا يتزوج أمة. ليش ما يتزوج أمة؟ هذا راح نأتي إن شاء الله كتاب العتق إن شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل إن شاء الله من وصل له. لكن بشكل مختصر، لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية والعتق، فهو لما يروح يتزوج أمة عياله منها عبيد، عبيد لسيدها، فكأن أساء إلى من؟ أساء إلى أولاده. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إن ابني يعقني، يعني ما يسمع كلامي ويؤذيني وكذا. فدعاه عمر، دعا الولد، قال: إن أباك يشكوك، يقول إنك تعقه. قال: يا أمير المؤمنين، ما حقي على أبي؟ هو الحين يشكي أبوي، طيب أنا بعرف حقوقي، أنا ما حقي على أبي. قال: حقك على أبيك أن يعلمك القرآن، وأن يحسن اختيار اسمك، وأن يحسن اختيار أمك. قال: أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما اسمي فجعل، مسميني جعل على الخنفسانة أبو جعل هذا. قال: أما اسمي فجعل، وأما أمي فأمه، متزوج أمه، صرنا عبيد بسبة أبوي. مملوكين لغيرنا بسبة أبوي، ما راح نتزوج لأمه، واضح؟ وتبعنا أمنا في الحرية والعتق. فالتفت عمر إلى الأب وقال: عققته في الصغر فعقك في الكبر. فالقصد أن الرجل لا يجوز له أن يتزوج الأمة، لكن إذا لم يجد حرة ولم يجد ملك يمين، يقول الله تبارك وتعالى: ليس عليك جناح، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ثم قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك لمن خشيت عنده، وأن تصبروا خير لكم. لا تزوج أمة، لكن إذا كنت ما تستطيع وتخشى العنت وهو أن تقع في الزنا أو التعب الشديد بسبب هذا، لا تزوج لك أمة ضاقت عليك. كذلك هنا الأصل يقول الرجل لا ليس له أن يأتي زوجته المستحاضة، فإذا كان ولا بد إذا خشي العنت يأتيها يجامعها يعني. والقول الثاني في المذهب أنه يباح، ما يحرم، يباح حقه، لأن هذه مستحاضة. ذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن المستحاضة قال: إذا كانت تصلي فالجماع أولى. صحيح البخاري يقول: إذا كانت تصلي فالجماع أولى، إذا كان يباح لها أن تصلي فأن يجامعها زوجها من باب أولى. وهذا هو الصحيح، قول الثاني في المذهب أنه يباح أن يأتي زوجته، لأن هذه محاض حتى يحرم حيضها، يحرم وطؤها. الله تبارك وتعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه ما هي حائض، هذه ليست حائضة، وإنما هذه مستحاضة. فإذا كان كذلك فالصحيح هو القول الثاني في المذهب أنه يجوز وطؤها، يجوز وطؤها. وكان عبد الرحمن بن عوف زوجته كانت مستحاضة طوال العام، وجاء عند أبي داود أنه كان يأتيها عبد الرحمن بن عوف، وهذا الصحيح أن المستحاضة يأتيها زوجها ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
ويجوز أن يستمتع الزوج من الحائض والمستحاضة والنفساء بما دون الفرج، ويلزمها غسل المحل وتعصيبه.
نعم، قال: يجوز أن يستمتع الزوج من الحائض والمستحاضة والنفساء بما دون الفرج. طبعا هذا على القول بتحريم إتيان المستحاضة، لكن إذا قلنا القول الثاني جواز إتيان المستحاضة يكون هذا الكلام في الحائض والنفساء، إن ما يجوز أن يجامع زوجته في وقت الحيض أو في وقت النفاس. يقول لي زين يصير أسلم عليها؟ إيه سلم عليها وبوسها ولمها ونام وياها، بس لا تجامع، احذر الجماع. أهم شيء يمنع إيش؟ الجماع، سواء حائض أو نفساء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: يأمر إحدانا إذا كانت حائضة أن تتزر، يعني تلبس الإزار يعني تمنع الفرج، ثم يأتي منها ما يأتي الرجل امرأته، قبلها يلمها يلمسها، جائز هذا ما في شيء، لكن أهم شيء الممنوع ماذا؟ الجماع. طيب، قال: ويلزمها غسل المحل وتعصيبه، يعني حتى لا يستقذر الزوج، يعني ممكن يطلع الدم أثناء الجماع. نتكلم عن المستحاضة، المستحاضة يجوز جماعها على الصحيح، أحيانا يمكن يخرج الدم أو كذا، يمكن يكره ويتضايق وكذا، فشوف الرجل بس يجامع كره، شيء مسكينة هذه اللي كل يوم ينزل عليها الدم وكذا. فالقصد أنه تتعصب، يعني تحط شيء تغطي فيه فرجها حتى لا ينزل الدم أثناء المداعبة مع زوجها. نعم.
والوضوء في وقت كل صلاة إن خرج شيء، وتنوي بالوضوء استباحة الصلاة لا رفع الحدث.
نعم، يعني تعامل معاملة من به سلس بول على الصحيح، تعامل معاملة من به سلس البول، ومر بنا من به سلس البول يتوضأ لكل صلاة. نعم.
ويبطل وضوءها بدخول الوقت لا بخروجه.
نفس الشيء بالنسبة لمن به سلس البول، قلنا الصحيح أنه لا ينقطع الوضوء إلا بناقض. نعم.
وكذا يفعل كل من حدثه دائم.
أي نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في النفاس. تعريف النفاس: هو دم ترخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة، وبعدها إلى تمام الأربعين. حكمه: هو حكم الحيض فيما يحرم ويباح ويجب غير العدة والبلوغ.
نعم، النفاس هو الدم الذي يخرج أثناء الولادة، الدم الذي يخرج المرء أثناء الولادة يسمى دم النفاس، يسمى دم النفاس. وهذا الدم حكمه حكم دم الحيض تماما، كل أحكام الحيض هي أحكام النفاس، لذلك يذكرون الحائض والنفساء معا، فالحاض والنفساء شيء واحد من حيث ما يحرم عليهما ما يجب لهما ويجب عليهما. الحاض والنفساء شيء واحد. قال ما عدا العدة والبلوغ. ما عدا العدة والبلوغ. المرأة الحائض عدتها 3 أشهر أو 3 حيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أما النفساء لا، عدتها بالولادة. يعني لو واحد طلق زوجته هي بالشهر 9 مثلا وطلقها قبل الولادة، مجرد أن تلد انتهت عدتها. أما الحائض لا، عدتها تستمر 3 أشهر. والعكس صحيح، لو طلق زوجته وهي بالشهر 2 عدتها إلى أن تلد 7 أشهر أو 8 أشهر عدتها، طيب يعني بأول الشهر أو بآخره، المهم فعدتها إلى أن تلد. فتختلف النفساء عن الحائض في العدة. قال وفي البلوغ، لأن نزول دم الحيض دليل على البلوغ. إذا نزل دم الحيض على البنت هذه علامة على أنها إيش؟ بلغت. طيب إذا ولدت هل هذا دليل أنها بلغت؟ ليش؟ لا، ما هو دليل أنها بلغت. ليش؟ هذه يقينا بالغة قبل، لأن مستحيل تحمل إلا تشد حاضت، فهذا دليل أنها بالغة من زمان. فإذا البلوغ لا، الحيض يدل على البلوغ، النفاس يدل على أن البلوغ سابق من زمان، سبق كثيرا. لأن لا يمكن أن تلد وهي ما حاضت، لا يمكن أن تلد وهي ما حاضت يعني. فلذلك إذن النفاس ليس علامة بلوغ، وإنما الحيض هو علامة البلوغ. قال طيب إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم، هذه حالات أيضا نادرة. الأصل المرأة إذا ولدت يخرج دم مع خروج الولد، وتشوف حتى الولد متلطخ بالدم وكذا، ويبدأ الدم ينزل معاه لمدة 40 يوما، طيب كما سيأتي. لكن هذا الدم يسمى دم النفاس، يسمى دم النفاس. لو قدر أن واحدة ولدت ما نزلت ولا نقطة دم، حالات نادرة، لكن خلونا نفترضها وتكلم فيها أهل العلم. لو قدر أن امرأة ولدت ما خرج منها دم، ما هي نفساء، خلاص لا تعتبر نفساء، لأن النفاس بالدم. فالنفاس هو بخروج الدم وليس بالولادة، وإنها بخروج الدم. كذلك القيصرية، لو واحدة عملية قيصرية شق بطن وأخرج الولد، أيضا يخرج منها دم النفاس، لكن لو قدر أن ما خرج دم أيضا ليست نفساء. فالنفاس هو الدم، النفاس هو خروج الدم من المرأة عند الولادة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله مدة النفاس أكثرها 40 يوما ولا حد لأقلها.
نعم، أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا المذهب، هذا المذهب والذي عليه أكثر أهل العلم تقريبا خاصة المذاهب، أنها 40 يوما. لحديث أم سلمة رضي الله عنها، كانت المرأة تجلس، كانت النفساء يعني تجلس زمن النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فقول أم سلمة، وهذا الحديث أو الأثر عن أم سلمة رضي الله عنها، تكون تقول في زمن النبي، معناته يعني وقت التشريع. لكن مشكلة هذا الحديث أنه فيه امرأة مجهولة، قال لها مسة الأزدية، فبعضهم حسن هذا الحديث وبعضهم ضعفه. فمن حسن هذا الحديث قال خلص 40 يوم هو أقصى مدة. طيب عقب 40 يوم الدم مستمر، قال تغسل وتصلي خلاص، ما في أكثر من 40. بعد 40 تغسل وتصلي، لكن زي ممكن أقل، أي هي ممكن أقل، قلنا ممكن تولد بدون نفاس صح ولا لا؟ ممكن 10 أيام وتطهر من النفاس، ممكن 20 يوم تطهر من النفاس، ممكن 30، ممكن 15، مفتوح، لا حد لأقله النفاس. لكن أكثره على المذهب 40 يوما. هناك قول ثاني في المذهب أيضا وكثير من أهل العلم، أنه يصل إلى 60 يوم، وبعضهم يقول العبرة بالدم، كما قال ابن تيمية اختار أن العبرة بوجود الدم، حتى لو تجاوز 60، حتى لو تجاوز 60 يوم، طيب فهو يعني ممكن يكون نفاسا مستمر. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنها المرأة لا تنفس أكثر من 40 يوما. نعم.
وأول المدة من خروج بعض الولد.
نعم، خروج بعض الولد يعني هذا بداية النفاس، لما يخرج رأسه أو كذا أو يده أو كذا، هذا بدأت المدة. نعم.
وما رأته قبل الولادة بيومين أو 3 تجلسه ولا تحسبه من المدة.
إن كان مع الطلق وهي تطلق المرأة وخرج الدم يعني تكاد تلد تكاد تلد كذا، فهذا يعتبر دم نفاس، لكن لا يحسب من الأربعين، لا يحسب من الأربعين. متى يبدأ حساب الأربعين؟ بعد الولادة. نعم.
ويثبت النفاس بوضع شيء فيه خلق إنسان، ومن ولدت ولدين في أول المدة من الأول ولا نفاس للثاني.
متى يقال المرأة نفساء ومتى لا يقال لها نفساء؟ خاصة النساء التي يسقطن، كثير من النساء الآن تسقط، خاصة في زماننا هذا، يعني النساء ضعفنة حيث ما تتحمل الحمال فيطيحون كثير، يطيحن النساء أولادهن لأن يكون ثقيل عليها ما تتحمله يعني، فيسقط الولد. النساء في السابق أقل لكن الآن أكثر كثير، حين نسمع فلانة حامل وطيحت، فلانة حامل وسقطت، فلانة ما نتكلم عن اللي متعمدة، تكلم غصب عليها يعني طاح غصب عليها الولد. فهنا متى يقال لها نفساء متى لا يقال لها نفساء؟ الآن مدة الحمل كم عادة؟ 9 أشهر. 9 أشهر. الحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بكتب 4: أجله ورزقه وعمله، شقي أو سعيد. هنا 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، كم العدد؟ 120 يوم، كم شهر؟ 4 أشهر. 4 أشهر. فقال كثير من أهل العلم أنه بعد 4 أشهر السقط يكون نفاسا، بعد 4 أشهر السقط يكون نفاسا آدمي بعد 4 أشهر. وبعضهم قال لا، الجنين يتكون 42 يوم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مثل ذلك يوم واحد، يوم يوم، إذا 42 يوم يعني 6 أسابيع. 6 أسابيع. فاختلف أهل العلم متى يتشكل الجنين، يعني تنفخ فيه الروح ويتشكل الجنين يصير آدميا، وبالتالي تطبق عليه الأحكام. لو وحدة يعني ضربت على بطنها وهي حامل ومات اللي ببطنها، هذا لهدية ولا ما لهدية؟ واضح؟ يعني ضربتها امرأة وضربها رجل على بطنها، هل هذا اللي ببطنها لهدية ولا ما لهدية؟ قالوا إذا كان نفخت فيه الروح له دية وهو عشر دية أمه، وإذا كان ما نفخت فيه الروح ليس له دية وإنه عقوبة. طيب، فمتى يكون لهدية ومتى ما يكون لهدية؟ متى إذا سقطت تعتبر نفساء وإذا سقط ما تعتبر نفساء؟ ها، على المذهب يقول العبرة بشكل الجنين، إذا اللي سقطته شكل آدمي، رأس ويدان ورجلان، ظهر وصدر وبطن، واضح ولا لا؟ شكل آدمي، هذا إذن نفساء، وبالتالي الدية وهالسوالف هذه. إذا اللي سقطته قطعة لحم، قطعة لحم يعني لا يبين رأس، لا تبين يدين، لا تبين رجلين، لا صدر، لا ظهر، قطعة لحم، قالوا هذه ليست نفساء وبالتالي ليس له دية. فالمذهب هنا قال ويثبت بوضع شيء فيه خلق إنسان، يعني متشكل شكل آدمي. فإذا أسقطت المرأة، يعني امرأة مثلا تعبت وهذا ودوها المستشفى قالوا سقطتي، زين، إجهاض، أجهضت، طلعوا الياهل اللي سقطته مثلا أو الحمل، ها، وإذا شكل آدمي صغير صج، بس فيه رأس وفي إيدين وفي رجلين وفي كذا، هذه نفساء، هذه تكون إيش؟ تكون نفساء. إذا قال سقطت شيء قال قطعة لحم مضغة ما في رأس ما في إيدين، نقول هذه إيش؟ ليست نفساء، تغسل وتصلي، تغسل وتصلي. إذن متى يقال نفساء ومتى يقال غير نفساء؟ على شكل ما أسقطته، هل هو شكل آدمي أو ليس شكل آدمي. نعم. قال ومن ولدت ولدين فأول مدة في الأول ولا نفاس في الثاني، اللي هو التوأم، لو واحدة ولدت توأم النفاس تبدأ المدة من الأول. طبعا ما بين الأول والثاني كم عادة؟ ها ها دقائق، ما في شيء يعني دقائق. ممكن يقعد شهر؟ صعبة. هنا فما في شيء دقائق يعني، فالمدة تحسب من خروج الأول. إنزين ما نقول مثلا من خروج الثاني للثاني، من أكبر الحين الأول للثاني؟ شو رأيكم من أكبر الحين، اللي طلع قبل ولا اللي طلع عقب؟ ها اللي قبل، بس الثاني يقول أنا دخل قبل، يقول أنا دخل، هو صك علي. ما أقدر أطلع لما يطلع هو. شو رأيكم في الكلام هذا؟ أنا موقف سيارات مو بطن. أي نعم صحيح، الأول، الأول الذي خرج أول هو الكبير.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: تخلل الطهر في النفاس، فإن تخلل الأربعين نقاء فطهر يكره وطؤها فيه ولا
يجب. طيب يقول متى يعني يحكم على النفاس بأنها طهرت؟ لأن قلنا لا أقل لمدة النفاس، ممكن تولد بدون دم، ممكن 5 أيام وتطهر، ممكن 20 يوم وتطهر، 40 بعد 40 ليس بنفاس كما هو المذهب يعني. قال فإن تخلل الأربعين خلال 40 نقاء، يعني انقطع الدم، انقطع الدم سواء نزلت القصة البيضاء أو لم تنزل القصة البيضاء، انقطع الدم تماما. طيب فطهر يحكم عليه بأنه طاهر، وبالتالي تغسل وتصلي وتصوم خلاص. قال يكره وطؤها فيه، يكره وطؤها فيه لأنه يقول احتمال يرد الدم، لأن ما زالت في ضمن 40، ما زالت في ضمن 40، يقول احتمال يرد الدم فلا تطأها، اصبر شوي. فنقول كلام ابن عباس قبل قليل، إذا كانت الصلاة أبيحت لها فهذا من بابي أولى، لكن لو قدر نرجع الدم مرة ثانية زين تعتبر نفساء، ترد نفساء إن شاء الله تعالى. نعم. قال ولا يجب غسل بولاد، ولا ما قريتها؟ يلا.
ولا يجب غسل بولادة عرت عن دم، ولا يحرم بها وطء، ولا يفسد صوم ولو بإلقاء علقة أو مضغة، والولد طاهر ومع الدم يجب غسله.
نعم. قال ولا يجب غسل بولادة عرت عن دم، اللي قلناها قبل قليل، لو ولدت ولم يخرج منها دم، العبرة بالدم، النفاس بخروج الدم. طيب قال ولا يحرم بها وطء لأنها ليست نفساء أصلا، ولا يفسد صوم لأنها ليست من نفساء. قال ولو بإلقاء علقة أو مضغة، لأن يشترطون أن يكون فيه خلق إنسان اللي تسقط اللي هي المجهضة. طيب قال والولد طاهر، يعني واحد يقول أوه الولد نجس لأنه خرج من مكان الفرج أو أنه عليه الدم، لا الولد طاهر، الولد طاهر لكن ينظف من هذا الدم. نعم.
ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، وللأنثى شربه لإلقاء نطفة وقطع حيض وحصوله لأقرب رمضان لتفطره.
نعم. قال يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع، يعني الرجل مثلا يجامع زوجته فيأكل حبوب زين عشان ما تحمل المرأة. طيب هذا فيه ظلم للمرأة، أو المرأة تأكل حبوب من وراء زوجها عشان ما تبي تحمل منه مثلا، هذا ظلم للرجل. فالصحيح لا الرجل ولا المرأة يجوز له أن يشرب الدواء هذا إلا بموافقة الآخر، يكون اتفاق بينهما، لأنه حق مشترك، يعني من حق الزوج أن يكون له أولاد ومن حق الزوجة أن يكون لها أولاد، فليس لأحدهما أن يستأثر بالحق لنفسه فيقول هو أنا يجوز لي أشرب الدواء وما تحمل مني لكن هي ما يجوز لها، لا هما سواء. فقوله يجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع وللأنثى كذلك شربه لإلقاء النطفة. طيب والصحيح أنه ليس له وليس لها إلا بإذن الآخر، لأن فيه إضرار بالآخر، لأن فيه إضرارا بالآخر. قال وقطع حيض، يعني يصير تشوفون أنتوا الحين نساء بتروح الحج مثلا أو بتروح العمرة أو بيدش عليها رمضان فتأخذ حبوب منع الحيض يترفع الحيض أساس تقدر تصوم رمضان أو تقدر تروح الحج أو تأخذ الحبوب هذه، يقول يجوز لها ذلك لكن بشرط استشارة الطبيب المختص حتى ما يكون فيه ضرر عليها، إذا كان فيه ضرر فإنه لا يجوز لها ذلك. قال وحصوله لأقرب رمضان لتفطره، يعني تبي تصيد رمضان حتى يعني تصومه ثم تفطر بعد ذلك، أو العكس تأكل الحبوب عشان ينزل الحيض، يعني إذا ممكن تأكل الحبوب عشان تمنع الحيض ترفعه يعني تأخره، ممكن تأكل الحبوب عشان تنزل الحيض، ممكن تأكل الحبوب عشان ما تصوم رمضان، تبي الحيض ينزل عشان ما تصوم رمضان. والأشيد من هذا الأصعب يعني أن يصير أحيانا الطلاق يقع بين الرجل والمرأة فتأكل الحبوب عشان تنزل الحيض عشان تنتهي عدتها عشان ما يراجعها والعياذ بالله. هذا أيضا لا يجوز، مفروض تترك الأمور على سجيتها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أما أن تأكل حبوب الحيض حتى ينزل الحيض وتنتهي عدتها ولا يراجعها زوجها تستبقه، لأنه منتظر يقول عارف عدة زوجته، طيب يقول بعد الشهر الثالث يقول برجعها بالشهر الثالث مثلا، متى حيضها؟ قال حيضها عادة تحيض 25 الشهر، خلاص أنا أول 10 أيام أبرجعها. تفاجأ ويقول لا حظت أنا، وينك؟ شون حظتي؟ حظت هي ماكل حبوب تنزل الحيضة عشان بس ما تعطيه فرصة إنه يراجعها. طبعا هذا لا يجوز أن تقوم المرأة، إن فيه من الإضرار بالغير، إضرار بزوجها عندما أكلت هذه الحبوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.